الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يقول تعالى توبيخا لبني إسرائيل وتقريعا لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى وإحيائه الموتى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة التي لا يكون من طبيعتها اللين أبدا. لهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما ذكر الله عز وجل قصة البقرة وكيف أنهم رأوا بأعينهم الحياة بعد الموت، وقلنا هذا باب من أبواب الإيمان بالغيب، قال الله عز وجل: كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، لعلكم تتدبرون، لعلكم تعيدون التفكر على التذكر والتذكر على التفكر. فمن تفكر ليتذكر، أو من أراد أن يتذكر فتفكر، وبقي هذا يعود على هذا وهذا يعود على هذا، يكون حاضرا ويكون مستجيبا لأمر الله عز وجل، ويكون هو المعني بآيات الله تعالى المتلوة وبآيات الله المنظورة. حينئذ تبقى مادة للقلب، فلا يطول الأمد ولا يقصو، ويبقى القلب فيه حياة، ويبقى القلب عاملا، ولا يتجمد القلب فيقصو. فإذا انقطع عن القلب مادة الحياة فكثر الأغلفة على هذا القلب، أو والعياذ بالله إذا انتكس هذا القلب ولم ينشرح للنور ولم يعمل الشيء الذي خلق من أجله، فحينئذ ما أشقى هذا الإنسان. ولذا قال من قال من السلف الصالح: من شقاوة القلب جمود، من شقاوة الإنسان جمود العين وقساوة القلب. من شقاء الإنسان جمود العين وقساوة القلب. فإذا جمدت العين ولم تبكي من خشية الله جل في علاه، ولم يلين القلب ولم يلن القلب، فيفهم عن الله عز وجل مراده، ويبقى هذا القلب فيه حياة، ويبقى مستمدا بمادة الخير، فيصبح مثل الآلة، مثل المكينة. الماكينة إذا تركتها ولم تعمل بها ولم تعملها يأتي عليه الصدى، ثم يأكلها الصدى، ثم تجمد ولا تتحرك ولا تنشغل. ولذا قال حذيفة كما أسند ابن أبي شيبة في المصنف وفي كتابه الإيمان بإسناد صحيح، قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: القلوب أربعة، القلوب أربعة: قلب المؤمن وفيه سراج يزهر، قلب المؤمن وفيه سراج يزهر نور. إذا المؤمن إن تذكر وقرأ القرآن وتدبر الآيات المنظورة والآيات المتلوة وفهم وتفكر ماذا يريد الله منه، فيبقى هذا نور على نور، ويبقى القلب هذا كالشجرة كالزيتونة، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم يمسسه نور، ولم يمسسه نار، نور على نور. فالشريعة نور، نصوصها نور، نبينا صلى الله عليه وسلم بعث بالنور. فهذا القلب إذا لم يعقل، لذا السياق جاء في قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، جاء هذا السياق ثم قست قلوبكم من بعد ذلك بعد تلك الآية. إذا قال من قال من المفسرين من السلف من التابعين، بعضهم قال ثم قست قلوبكم، المراد بقست قلوبكم أي ورثت القتيل، ورثت القتيل. ومنهم من قال أن المراد من شاهدوا تلك الآية التي فيها حياة ذاك الرجل الذي قد قتل، وقال الله عز وجل فاضربوه ببعضها، ولكن جمع ثم قست قلوبكم مع وجود ثم التي هي للتراخي يفيد هذا أن قلوبكم عامة، وأن المراد بنو إسرائيل، وليس المراد فقط من شاهد تلك الآية. حتى أنهم قالوا إن الذي قيل له إنك قاتل هو وذووه كذبوا من قام فبعث، كذبوه ولم يؤمنوا به، كذبوه ولم يؤمنوا به، ليس المراد قوما خاصا من بني إسرائيل، وإنما المراد بأن ثم، وهذه ثم كما قلنا للتراخي، والمراد بعد تلك الآيات التي رأيتموها، وكانت آخر تلك الآيات البقرة وسبقها آيات رأوا أن الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم، وبعد تلك النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل، والتي ابتدأت من نجاتهم من فرعون، وأنه كان يقتل أبناءهم، يستحيي نساءهم، وأنه أنقذهم منه في البحر، وأنه النعم التي مضى ذكرها، بعد هذه النعم، بعد هذه النعم الكثيرة، وبعد تلك الآيات التي يعني تجعل القلب خابتا خاشعا متذللا لله عز وجل، بعد تلك الآيات قست قلوبكم، بعد تلك الآيات قست قلوبكم. فإذا الإنسان ما خبت قلبه وملان لما وهبه الله تعالى من النعم ولما رأى من الآيات، فمتى يلين هذا القلب؟ ولذا جاء هذا الخطاب في معرض الذم وفي معرض تلك القصة، قصة البقرة التي سميت سورة باسمها، أنهم ما استفادوا منها. وذكرنا أمس كيف أن المسلمين يرددون قصة البقرة بطرق مختلفة، أصول وقواعد قصة البقرة لم يسلم منها أحد من المسلمين إلا من رحم الله عز وجل، ذكرنا هذا بالأمس ولا داعي للإعادة. لكن المراد ثم قست قلوبكم، جاء الأمر على الجمع، وتناول الأمر تضمنا من بلغ زمنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بقايا بني إسرائيل، فالخطاب عام، الخطاب عام لجميع بني إسرائيل. ثم قست قلوبكم، والقسوة هي الصلابة والشدة واليبوسة، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ولذا قال حذيفة القلوب أربع، القلوب أربعة أنواع: قلب المؤمن فيه سراج يزهر، فيه نور، وقلب الكافر وهو قلب أغلف مغلف بطبقات تحول دونه ودون الحياة، دون الامتثال، وقلب منكوس أي معكوس كالكوز مجخية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقلب منكوس وهو قلب المنافق، فالمنافق لا ينتفع لأن الغذاء يأتيه من مكان لا يجد له مجالا لأن يحل فيه، فالقلب منكوس، وقلب تمده مادتان، قلب تمده مادتان، مادة طاعة ومادة إيمان، فهو مادة فسوق ومادة إيمان، فهو لمن غلب منهما. قلب له مكانان، يغلى من مكانين، فلمن غلب لنوع الطعام الذي يدخل فيه. فهذه أنواع القلوب، من علامة القلوب كالآنية، فالإناء إن كان فارغا ملئ بالهوى، فما لم يملأ القلب بالخشية والطاعة ملئ بالهوى وتجار به الهوى، وأصبح العبد عبدا لهوى. القلوب كالآنية، والقلوب كالناس، فالناس منهم المرضى ومنهم الأموات ومنهم الأحياء، فالقلوب بعضها ميت وبعضها حي وبعضها مريض. القلب القاسي هو ثمرة وأثر لموت القلب أو لمرض القلب. القلب القاسي هو ثمرة للقلب الميت، قاس لا حياة فيه، لا إخبات فيه. لذا قال ثم قست قلوبكم، هذا يتضمن خلوها من الإنابة والخشوع والإذعان والتدبر والتفكر في آيات الله جل في علاه. يرون، لكن آلة الإدراك معطلة، آلة الإدراك ميتة لا وجود لها، فأن لهم أن ينتفعوا بهذا القلب. لذا متى طال العهد على القلب ولم يعد القلب يعمل بالتفكر والتذكر، وهذا ينكح هذا وهذا ينكح هذا وهذا يعود على هذا وهذا يعود على هذا، فالقلب حينئذ يكون ميتا والعياذ بالله تعالى. فإذا مات القلب فحينئذ يقسو، أو إذا مرض القلب فحينئذ يقسو. لذا تهدد الله عز وجل وتوعد، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. في هذا إشارة واضحة وبينة جدا أن التفكر باليوم الآخر من أكبر أسباب حياة القلب، وأن من أراد أن ينشرح صدره وأن يلين فليكثر من ذكر الموت وعيادة المرضى، وليتذكر القبر. فمن تذكر العالم الآخر واتسع قلبه للإيمان بالغيب وجد حياة في قلبه، ومن لم يؤمن إلا بالمادة وضاق عليه الإيمان بالغيب فقلبه حينئذ قاس. وما أسهل أن يفقد الإذعان والخشوع وأن يفقد اللين والخضوع والرقة التي بلا شك تؤثر على الإنسان. ألا إن في البدن مضغة إذا صلحت صلح سائر البدن، وإذا فسدت فسد سائر البدن. القلب بالنسبة إلى سائر الأعضاء كالملك، إن صلح صلح سائر أفراد مملكته، وإن فسد فسد سائر أفراد مملكته. فالقلب بمثابة الملك، القلب هو الأصل، فإن صلح القلب صلحت الأعضاء، إلى آخر ما ذكرناه في غير هذا المقام عن القلب. ثم قست قلوبكم، الخطاب يبدو من ربطه بالقصة لأناس معينين، إن لم يكن لشخص واحد لأناس معينين، لكن ليس هذا مراد. هذه ثم للتراخي، هذه الآيات من انتفع بها بنو إسرائيل. لذا من أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم وحاله هكذا طال عليهم الأمل فقست قلوبهم، فلا يوجد مجال في قلوبهم لأن يذعنوا للحق فيسلموا فيؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والآيات على هذا تتضمن بيان السر للنبي صلى الله عليه وسلم في عناد القوم، وكفرهم، وفيها نوع تسلية له صلى الله عليه وسلم وتثبيت له على الحق، وألا يلتفت لمن يكذبه ممن أدركه من بقايا بني إسرائيل. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، إيش بعد ذلك؟ بعد تلك النعم، بعد تلك الآيات التي رأيتموها وشاهدتموها، ثم قست قلوبكم. هذا يؤكد أن هذا أمر موروث عند بني إسرائيل، وأنه بقي ممتدا من أولئك القوم الذين شاهدوا النعم ورأوا الآيات إلى الأقوام الموجودين في هذه الأزمنة، إلى اليهود الموجودين في الزمن الذي نعيش. فطال عليهم الأمد. نعم.
قوله تعالى: فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أي صارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة بعدما شاهدوه من الآيات والمعجزات، فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها، أو أشد قسوة، أي أشد قسوة من الحجارة.
أسف. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي، فهي تعود على القلوب، وقلوبكم كالحجارة، كاف بمعنى المثل، والمشبه والمشبه به بينهما جامع، والجامع بين القلب والحجارة القسوة. العرب تشبه وتجعل الأمر في المشبه أبرز منه في المشبه به أبرز منه في المشبه، فالمشبه به فيه قسوة ظاهرة فلا أقسى من الحجارة. فقلوبكم كالحجارة، هذا القلب الذي ينبض، الذي فيه حياة، والذي هو عبارة عن مضغة، مضغة صنوبرية، شكل لين، لكن بالنسبة إلى امتثاله لأمر الله، وبالنسبة لتعطيله للغاية التي خلق من أجلها، فهو جامد، هو جامد ما عقل. قال: لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم، لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم. من عقل عن الله عز وجل فألقى السمع وهو شهيد، هذا الذي ينتفع. نحن دائما نقول لإخواننا: الذين لا ينتفعون ممن هم الذين لا قلوب لهم. والذي لا ينتفع بالخبر إما رجل ما ألقى بقلبه وما كان شهيدا والأمر لا يعنيه ولا يخصه، يطول عليه الأمد، لا يبالي، لا ينتبه، يصبح الدين عادة ممارسة، يصبح موروثا من الموروثات، التفكر والتدبر يتعطل تماما، التعقل يتعطل تماما، فحينئذ يصبح هذه الممارسات عبارة عن بدلا من أن تكون غذاء للقلب وحياة له، تنقطع عن القلب، لا يتعدى أثرها الجوارح، فلا ترتبط الجوارح بالقلب، يصبح خروج، الجوارح تخرج عن أوامر القلب، ويصبح الإنسان ممزع ممزق، ولا يحصل: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، أوزعني أشكرني، أجمعني، أجمعني بقلبي وجواري، اجعلني جميعا. الذين تبوأوا الدار والإيمان، تبوؤون الإيمان، يشعرون أنهم يعيشون تحت مظلة الإيمان، تحميهم من الشبهات، تحميهم من الشهوات، فالإيمان يضللهم من كل شر، فيعيشون ببركة الوحي، ببركة الإيمان، ببركة ما في قلوبهم من إذعان، ببركة خضوع الجوارح للرحمن سبحانه وتعالى. فإن لم يكن أمر كذلك فتصبح هذه الحجارة، تصبح هذه القلوب كالحجارة. قال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. إذن المشبه القلب والقلوب، والمشبه به الحجارة، مشبه بالحجارة، والوجه الجامع بينهما في الشبه القسوة، الوجه الجامع بين المشبه والمشبه به القسوة، فهي كالحجارة. قال: أو أشد قسوة، فهي كالحجارة، أو تعود على كاف على الكاف بمعنى المثل، فهي مثل الحجارة أو مثل ما هو أشد من الحجارة، أو مثل ما هو أشد من الحجارة، إن لم تنقص قوتها عن قسوة القلب بل تزد على قساوة الحجارة، إن لم تنقص قوتها عن قساوة الحجارة بل تزيد قوتها. فكلمة أو يحتمل أن تكون بمعنى بل، كقوله عز وجل عن يونس وأرسلناه إلى 100,000 قال إيش؟ أو يزيدون. إيش يعني أو يزيدون؟
يزيدون
بل يزيدون. ويمكن أن تكون الأو بمعنى الواو، أي فهي كالحجارة وأيضا أشد من الحجارة، وأيضا أشد من الحجارة كقوله عز وجل عذرا أو نذرا، أي عذرا ونذرا، وكقوله سبحانه وتعالى آثما أو كفورا، والمراد آثما وكفورا، المراد آثما وكفورا، آثما أو كفورا أي آثما وكفورا، عذرا أو نذرا أي عذرا ونذرا. ويمكن أن تكون أو للإبهام، يمكن أن تكون أو للإبهام، فهم على حالين. وبنو إسرائيل على فرقتين، وكذا من تشبه بهم من جاء بعدهم، فمنهم من يحمل قلبا كالحجارة، ومنهم من يحمل قلبا أشد من الحجارة، ومنهم من يحمل قلبا أشد من الحجارة. إيش المراد؟ المراد أن هذا القلب لا حياة فيه، وأن هذا القلب لا إذعان فيه، وهذا القلب لا خشوع فيه، وهذا القلب لا عمل فيه، لا يعمل. لذا قال الله له قلوب لا يفقهون، لا يفقهون به، لا يفقه بقلبه، لا يعمل، قلب معطل تماما. ما خلق الله عضوا من الأعضاء إلا ليعمل، ومادة عمل القلب أن يعقل عن الله مراده، أن يعقل عن الله عز وجل مراده، فيتفكر ويتدبر. فالتفكر والتدبر هو مادة حياة القلب، والتفكر والتدبر يكون من عالم الغيب، من أصل وجوده غيب، أصل وجودنا غيب، من أين جئنا ما رأينا غيب، إلى أين نسير غيب، لماذا خلقنا، كيف نحقق الغاية التي خلقنا من أجلها، أسئلة أربعة ملحة على كل عاقل أن يجيب عنها، من أين وإلى أين وكيف ولماذا، من أين جئنا وإلى أين نسير، ولماذا خلقنا وكيف نحقق الهدف الذي خلقنا من أجله. أسئلة أربعة لا بد لكل عاقل أن يجيب عنها، والبشرية اليوم في ضياع، فهي بالنسبة إلى التقدم العلمي تسير على أسرع من الصاروخ، وأما بالنسبة إلى إحياء وعظ الله الذي في القلب، وبالنسبة إلى أحوال قلوبها إلا من رحم الله عز وجل، فتقدمها في هذا الباب بطيء للغاية، كأنها تمشي مشي السلحفاة إن لم يكن أضعف من ذلك. فما أجمل التقدم الحضاري مع الرحمة ومع أن يسخر ذلك لصالح البشرية بمنظار ربها وخالقها، وأن لا يبقى الأمر هكذا، يبقى الإنسان في ضياع. نعم.
وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، كما قال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال مجاهد كل حجر يتفجر منه الماء أو يتشقق عن ماء أو يتردى من رأس جبل لمن خشية الله، نزل بذلك القرآن، فهذه الحجارة ألين من قلوب بني إسرائيل لأنهم كذبوا بالحق بعد أن رأوه.
إذن نحن نعتقد أن ما من شيء إلا يسبح بحمده، وأن عدم سماعنا للتسبيح لا يلزم منه عدم الوجود. عدم الوقوف وعدم السماع لا يلزم منه عدم الوجود، وأننا ندرك أن الجمادات تتكلم وفيها حياة خلقها الله عز وجل خاصة بها. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، عندها إدراك، عندها نوع إدراك، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب على المنبر ثم نزل من على المنبر فسمع للمنبر أو على جذع من الشجر قبل أن يتخذ المنبر، فسمع للجذع من الشجر من النخيل سمع له أنين، فنزل النبي على المنبر وضمه إليه وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أني ضممته لبقي يئن إلى يوم القيامة، لولا أني ضممته لبقي يئن إلى يوم القيامة. العلم اليوم بمقدوره أن يعرف هذه الأشياء بالطرق التجريبية الحديثة، العلم بمقدوره أن يعرف هذا خلال الذبذبات إلى آخره، لكننا نحن نؤمن بما ورد في كتاب ربنا وما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فالجمادات لها إدراك، وهذا وارد في كثير من الآيات، وارد أن الجلود تنطق يوم القيامة، قالوا لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. الرؤوس تنطق، الجلود تنطق، الأيدي تنطق تشهد. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف حاجرا كان يسلم علي قبل البعثة، السلام عليك يا محمد، حجر يقول له، النبي يسمعه، النبي يسمعه. كيف ذلك؟ ليس لنا أن نعرف كيف ذلك. هذا خبر صح وثبت، هذا خبر صح وثبت. فأنين المنبر، وكذلك ما ورد في كتاب ربنا وفي هذا الباب نصوص كثيرة تدلل على أن الجمادات لها نوع إدراك. ولذا لما قال الله عز وجل لها هدى وإن من الحجارة لما يتفجر من الأنهار، فمن الحجارة ما يتفجر من الأنهار الماء، ويكون هذا الماء متتاليا غزيرا فيظهر على وجه على شكل نهر وعلى هيئة نهر، وهذا الآن مشهور في الحبشة، بعض أنهار الحبشة الناظر إليها كأنها كلها تحت من الحجارة، يعني كأنها يعني تتخللها الحجارة، وهذا أمر قديم. فالقلوب أشد كما قال الله عز وجل، قال: فهي أي القلوب كالحجارة وأشد قسوة، وقرأت قراءة شاذة أو أشد قساوة، أو أشد هي خبر بعد خبر، فهي كالحجارة أو أشد خبر آخر قسوة، أو أشد قسوة إشعراب قسوة، تمييز تمييز، أو أشد قسوة، فشد أشد قسوة. وقلنا المشبه المشبه به بين القلب والحجارة الجامع بينهما القساوة. وإن من الحجارة جاء الآن تفصيل وتفسير كيف يكون القلب أشد قساوة من الحجارة. من الحجارة، الحجارة ما خلقت لتتفكر ولا لتتدبر ولا ليعود التفكر على التدبر والتدبر على التفكر فيحصل الإذعان والاستجابة لأوامر الله عز وجل. وهذا الذي طال الأمد على بني إسرائيل فقست قلوبهم، تعطل هذا الأمر عندهم فعطلوا قلوبهم من الغاية التي خلقها الله عز وجل من أجلها، فكانت قلوبهم بين قلب أغلف وبين قلب منكوس تدور في مادة الفساد، بينها وبين الحق أغلفة، تولدت عن الغفلة وعدم عقل أمر الله عز وجل. قال لعلكم تعقلون مباشرة، قال ثم قست قلوبكم، ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. الحجارة أشد قسوة لأننا نجد من الحجارة لينا، لأننا نجد من الحجارة لينا فينبع من الحجارة الماء ويتشقق منها الأنهار، ومنها من يسقط من أعالي الجبال، وإن منها لما يهبط من خشية الله فيسقط الهبوط التحول من الأعلى للأدنى، وإن منها لما يهبط فيسقط من خشية الله عز وجل. فقوله هنا قول ابن كثير رحمه الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، اختلف أهل التفسير كما سيأتينا في محله عند هذه الآية يسر الله جل في علاه. فمنهم من قال أن كل شيء يسبح لله بلسان الحال، ومنهم من قال إن كل شيء يسبح لله بلسان القال، أي الحال يجعل الرائي إليه، يجعل الناظر إليه يقول سبحان الله. والصواب الأمران، من شيء إلا يسبح بحمده بلسان الحال وبلسان القال. فهذا الجماد الذي لا ندركه كلامه هو يسبح بحمد الله، وإن لم ندرك يسبح بلسان القال، لكن لا يلزم أن يكون له لسان كلساننا وأحبال صوتية وحنجرة، هو يسبح بسنة الله التي خلقها فيه والتي ركبها عليه. والخبر العقل دوره أن يفحص، فإن جاء الخبر من جهة معصومة فالواجب على العقل الإذعان، فالواجب على العقل الإذعان، فإن أدعى فالواجب على الإنسان أن يذعن. والقرائن والأدلة على التسبيح بالقال كثيرة، ذكرنا بعضها، وهذا كله يرجح أن المراد التسبيح بلسان القال. مجاهد يقول كل حجر يتفجر من الماء أو يتشقق، وإن منها لما يشقق، في قراءة شاذة وإن منها لما ينشقق، وإن منها لما يشقق. يقول مجاهد رحمه الله كل حجر يتفجر من الماء أو يتشقق عن ماء أو يتردى من رأس جبل لمن خشية الله نزل ذلك بالقرآن، أي الآيات. فإذا كان القلب يذعن فيمتثل، أليس المراد الإذعان فقط؟ المراد الامتثال، أن يظهر لهذا الإذعان أثر، أثر إذعان الحجر آثار مرئية واضحة جلية. فالقلب إذا أذعن لابد أن يرى لذلك أثر، لابد أن يجد عند صاحبه أن يشعر برقة في قلبه، باستجابة على جوارحه. فقال فبني إسرائيل، فعلة بني إسرائيل كانت في جمود قلوبهم، قساوة قلوبهم، وهذه القساوة نسأل الله عز وجل العافية، هذه القساوة موجودة إلا عند من رحم الله. ولذا عرف عن بعض الزهاد كمالك بن دينار وغيره كان قاطع طريق، فقال له بعض الصالحين من الحجيج ممن أراد أن يسلب أمتعتهم، قال له ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قال بلى آن، بلى آن، ثم تاب. آية غيرت، غيرت حياته، ولكن هذا لا يكون إلا بتوفيق من الله عز وجل. فالسعيد من وجد في قلبه إنابة وإذعان وخضوع واستجابة وانشراح وإيمان، وكان الإيمان بالغيب له مساحة واسعة في قلبه وفي عقله، فآمن بكل خبر جاء فوق عقله، كما آمن أبو بكر الصديق بخبر الإسراء. ولا يكون كحال بني إسرائيل لما ضاقت عقولهم في معرفة القاتل، لما قال الله لهم، لما قال لهم موسى قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا نسألك من القاتل، تقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أتتخذ له هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الوحي فوق العقل، لا يكون الوحي تحت العقل، فمن تسعى قلبه وعقله للغيب فآمن به وآمن ببركة الوحي وأذعن للوحي واستجاب لي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا هذا هو هذه هي الحياة، هذه هي الحياة، هذا هو الإذعان، هذا هو الخير، هذه هي البركة. دون هذا لا حياة للقلب، دون هذا حياة كاذبة. البدن له حياة خادعة، حياة كاذبة دون الإيمان. والإيمان منه الإيمان الحقيقي الصحيح القائم على أصول سليمة صحيحة، وتبقى الحياة ممتدة وتبقى الآثار متواصلة لا تنقطع. وهنالك إيمان يخدع صاحبه، إيمان أصحاب العقول، الإيمان العقلي، إيمان العقل لا ينفع. الإيمان ما لم يكن فطري تنعكس على صاحبه الإذعان لا ينفع الإيمان العقلي. كم من ملحد ذكي، وكم من مؤمن بليد غبي، كما قال الإمام الذهبي في السير في ترجمة ابن الراوندي، قال وكان من أحد الناس الذكاء إلا أنه كان ملحدا. ثم قال الذهبي قلت قاتل الله الذكاء مع الإلحاد، ورضي الله عن الغباوة والبلادة مع الإيمان. غباء مع إيمان أحسن من ذكاء مع إلحاد. أن يستجيب قلبك وأن تجتمع قواك النظرية والعملية التصورية والتطبيقية، أن تجتمع وأن تحقق العبودية لله جل في علاه، فحينئذ أنت خرجت عن منهج بني إسرائيل. أما بني إسرائيل فحالهم نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، قساوة قلوبهم بسبب عدم إذعانهم لأمر الله عز وجل، وعدم اتساع قلوبهم للإيمان بالغيب. نسمع.
وقد قال بعض المفسرين إنما ورد من وصف الحجارة من قبيل المجاز، ولكن قال الرازي والقرطبي وغيرهما من الأئمة لا حاجة إلى المجاز، فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة، كما في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وقوله تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وقوله تعالى والنجم والشجر يسجدان، وقوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وفي الصحيح هذا جبل يحبنا ونحبه،
عن جبل أحد، ونشهد الله أننا نحب جبلا، حبنا وبغضنا بأوامر ربنا وحديث وأخبار ربنا عز وجل. نحن نحب حجرا ونكره حجرا، نحب جبلا، الجبل الحجر الأسود نحبه ونقبله لأن نبينا أحبه صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، كيف يقع في الحج، كيف يكون الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ترمي حجرا وتقبل حجرا، ترمي حجرا وتقبل حجرا، هذا من أجل ماذا؟
اتباع،
أن يدعن قل عقلك لأوامر الله سبحانه وتعالى. فأحد نحبه ويحبنا كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا جبل نحبه ويحبنا، يحب المؤمن ويكره الكافر. فالظاهر كلمته ويحبنا أنه لا يحب يعني غيرنا، ظهر هذا والله تعالى أين. وهذا يناسب في هذا المقام الذي تبين لنا مما مضى حال بني إسرائيل، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. فهذا جبل يحبنا ونحبه، فالجبل فيه إدراك خاص به لا نعلمه، وليس مطلوبا منا أن نعلمه، المطلوب منا أن تستجيب عقولنا لما أخبرنا به ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نعرف لعقولنا قدرها. ألا نجعل عقلنا حاكما. لذا كلام من كلمات شيخ الإسلام العظيمة التي فيها عمق شديد، قال كلمة عجيبة شيخ الإسلام رحمه الله، قال الشرع ولى العقل ثم عزله. الشرع ما كلف المجنون، لكن ما جعل الشرع للعقل ولاية كاملة، فجعله مدحورا أمام النقل. قال الشرع ولى العقل ثم كلف المجنون، إلا أنه ثم قال ولى العقل ثم عزله. وقال أيضا المقولة المعروفة، قال الشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. فهذه أخبار تذعن عقولنا وقلوبنا لها. فإذا ما أذعنت قلوب بني إسرائيل لقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فحصلت القصة التي تكلمنا عنها مفصلة، فنحن على خلاف ذلك. إذا جاء الخبر، سبحان الله، جاء الخبر بالقساوة وجاء الخبر بحقيقة تناقض ولا تتسع لها قلوب بني إسرائيل ومن هم على شاكلتهم ومن نهج نهجهم وسار على ذلك. هذا موجود عند المسلمين، نعم موجود. كم من إنسان هو في شق ونصوص شرعية في شق، كم من إنسان عقله العفن يجعله مصدرا للشرع ويجعله قاضيا على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أن الشقاوة وصلت والعياذ بالله ببعض من ينتسب للإسلام، يقول القرآن يحتاج لاختصار في أشياء في القرآن، يعني ما لا تناسب الزمان. هذه أشياء كانت قديمة والآن ما تصلح لهذا الزمن. وبعض الناس كثير من الأحاديث، مثل الحديث الذي نزل فيه قول الله عز وجل عن موسى عليه السلام وكان عند الله وجيها الحجر، ولعلنا ذكرناه في هذا المجلس، قال إيش هذا الحديث؟ هذا حديث غير صحيح. طب كيف تعرف أنت صحيح ولا غير صحيح؟ كيف تعرف هذا؟ عقله المجرد، عقله المجرد غير مقبول. كنت في مكتبة من فترة فالتقيت برجل معتزلي، فقالوا فلان موجود، فأتاني بصحيح البخاري، جاءني يمشي وأنا أسمع باسمه ولا أعرفه، فقال لي أنا فلان، أنا أبو فلان. قلت غرب عني، مد يده ليصافحني، قلت لا أصافحك حتى تتوب. قال أنا ضال، قلت أنت ضال. قال البخاري الضال وأحمد الضال، لما الحديث ضلال. هذا البخاري، افتح لي على أي حديث وأرد لك إياه. قلت كيف ترده؟ قال افتح على أي حديث أرده. قلت كيف ترده؟ قال أرده بعقلي. قلت أنا أقول بعقلي، العقل أمر نسبي، فلا بد أن نتحاكم إلى عقل مقبول عند جميع الناس، فلا بد أن نتحاكم إلى عقل أهل الاختصاص في مسألة طبية أو مسألة في الهندسة أو مسألة، أن تقول نرجع إلى الاختصاص. فأنا أقبل أن نتحاكم إلى عقل المحدث. المحدثون لما ينقدون الأخبار ينقدون الخبر من الخارج وينقدون الخبر من الداخل على رأي المؤرخين، اللي بيسمون النقد الخارجي نقد الإسناد والنقد الداخلي نقد المتن. أن يسلم الحديث من النقرة في متنه، هذا أمر، هذا أصل من تصحيح الحديث، وهذا إعمال للعقل. لكن أي عقل؟ هذا عقل المحدث، ليس أي عقل. الله لما خلق العقول وخلق الأرزاق، كل قبل برزقه، كل قبل بعقله، ولم يقبل أحد برزقه. الكل يريد أن يستزيد من الرزق، لكن العقل كل المجنون يرى عقله فوق عقول الخلق. فالأصل في الإذعان النص والقاعدة العلمية، إذا كنت مستدلا فالدليل، وأما الخبر فابحث عن صدقه. الخبر الذي يأتيك تريد حتى تصدق أو تكذب، ابحث عن صدقه، فإن صدق الخبر يذعن له قلبك وعقلك، إن ادعوت ادعاء فتحتاج للدليل. هاتان قاعدتان علميتان في كل العلوم، أي دعوة تحتاج لدليل، أي خبر يحتاج أن تفحص عن صدقه من كذبه. فإن صدق فإن علمت أن الجهة المخبرة صادقة فالواجب عليك أن تدعن، والله تعالى أعلم. نعم.
وكحنين الجذع المتواتر خبره، وقوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون.
طبعا هذه الآية فيها تهديد ووعيد لبني إسرائيل من القراءات المتواترة التي قرأها ابن كثير، وما الله بغافل عما يعملون، وما الله بغافل عما يعملون ليس عما تعملون. وفي هذا تسلية ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس الله بغافل عما يعمل هؤلاء، فهؤلاء قد تعطلت قلوبهم والله لهم بالمرصاد، والله ليس بغافل عنهم. كما قلنا هذا فيه تسلية وتثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله غدا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.